الحمد لله مكرمنا بالآيات البينات المنزلة على من ختم به الرسالات نبينا المصطفى خير البريات محمد بن عبد الله. أدم اللهم منك الصلوات وأزكى التسليمات على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اقتدى بهم واتبع بالمحبة والصدق الآثار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهدى والأنوار وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام وخطاب وتعليم ربنا وإلهنا ومولانا وخالقنا جل جلاله وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قد تقدم قوله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ثم يقول له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فيقول: إن ذكرنا أن نكفيك عندما يخادعك مخادع، ففي كل الأحوال إن خودعت أو لم تخادع أنت في كفالتنا وكفايتنا. فلذا كرر قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكان في الآية السابقة مقيدا بالخديعة، يقول: لن يخدعك من يخدعك ويمكر بك من يمكر، فصاحب القدرة التامة والعلم المحيط يكفيك. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. لكن جاء بالإطلاق في هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله. خادعك مخادع، لم يخادعك مخادع، في مختلف الأحوال، في مختلف الشؤون، في مختلف التقلبات، لك منا كفاية ورعاية، نرعاك بها، نقيك بها الأسوى من حيث أحاط علمنا بكل شيء. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقد قرأنا أيضا في هذا المعنى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: أليس الله بكاف عبده. وهو الكافي سبحانه وتعالى قل: ويخوفونك بالذين من دونه. جل جلاله وتعالى في علاه: وما كان ينبغي أن يخوف من يخاف الله من شيء غير الله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو القائل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك ندرك أسرار هذه الخطابات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي أن تحل المحل اللائق في قلوبنا لندرك هذه العظمة. يقول الله جل جلاله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وهو إن كان يكفي كل عبد، فالذي أراده هنا ووصفه بالعبودية الخاصة المضافة إليه نبينا محمد. أليس الله بكاف عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. يقول جل جلاله: ويخوفونك يا عبدنا بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. ستمضي حياته يخاف غير الله ويهاب غير الله، ويخشى غير الله، وهو واهم في ذلك، محجوب مقطوع عن الخير، مخبط في مساره، حرم نعمة أن يخاف من الذي بيده الأمر، فسلط عليه خوف من لا يساوي شيء، والخوف ممن لا ليس بيده من الأمر شيء. فكانت تلك عقوبة تعجل لمن قصر في خوفه من القوي القادر القاهر، أن يسلط عليه الخوف من غير الله كائنا ذلك ما كان. يقول: ومن يهدي الله فما له من مضل، اللهم اهدنا فيمن هديت، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ والعجب أنهم يمضون في هذه الحياة يخافون غير الله، يرجون غير الله، وهم يدركون أن الأمر له والقوة بيده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، وفي القراءة الأخرى هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل يا محمد وأعلنا حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، اللهم اجعلنا منهم. والتوكل على الله مرتبة في اليقين، يعطيها الله من يشاء ويكرم بها من يشاء ويتفضل بها على من يشاء، ومن تفضل بها عليه كفاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن التحقق بالتوكل على الله والصدق في ذلك أمر ما يدرك بالأماني، ولكن بصدق جد الإنسان وصدق في الطلب، ووهب الرب جل جلاله الذي يهب كل من صدق في الرغب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقد تقدم معنى المعنيان في قوله من اتبعك من المؤمنين، أي وهو يكفي من اتبعك من المؤمنين، فيكفيهم الآفات والعهات على قدر إيمانهم، وشر من يناويهم ويعاديهم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. والقول الثاني الأقرب في استعماله في اللغة، فإنهم إذا قالوا حسبك كذا يقولوا وحسب فلان كذا، و يعيدون ذلك غالبا، فإذا قال حسبك كذا وكذا أي يكفيك هذا وهذا، وحسبك الله ومن اتبعك أي ويكفيك في الاستجابة والمساندة والمساعدة والنصرة التي هي سنتنا في الحياة وهي شان الأسباب، يكفيك الذين اتبعوك من المؤمنين مهما كان عددهم قليل، فكل من اتبعك قد هديناه لموجب الرفعة فهم يكفونك. وقد تقدم معنا ما جاء أن الآية في أصلها مكية، وقد نزلت عند بلوغ عدد المؤمنين 40 بإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان منهم 33 رجل وست نسوة، فأسلم سيدنا عمر كمل 40، فأنزل الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ثم كثروا بعد ذلك شيئا فشيئا. فالقصد تقوية الاعتماد على الله والاتكال عليه. وأما من يتبع من المؤمنين فهم من جملة الأسباب التي بها يؤيد الله وينصر، كما قرأنا قبل ذلك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فهو الكافي على الحقيقة. ثم جميع ما يحصل في الكائنات من حركات إنما هي منه وبتسخيره وبتدبيره وبتقديره جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا يكون من أجل وأظهر الأسباب الطيبة وجود المناصرين الصادقين المخلصين لوجه الله جل جلاله مع الأنبياء ودعاة الحق إلى آخر الزمان من جملة الأسباب. ولكن لا اعتماد على ذلك، والحق يؤدبنا بخطابه للصحابة رعيلنا الأول الذين تلقوا أنوار الإيمان على يد نبي الله، يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. الله أكبر، أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. يعني الأسباب مجرد أسباب، والفعال هو جل جلاله. أنتم فررتم بكثرتكم بقوتكم بأسلحتكم، فررتم، فلما أردت رددتكم ونصرتكم. أنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة الكرام وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أي وهكذا كلما فكر الكفار في زمان من الأزمان أن يقهروا المؤمنين بالله تبارك وتعالى، فإن النهاية والغاية أن يعذب هؤلاء الذين كفروا في الدنيا قبل الآخرة ويهزموا. وعد حق لا يتخلف. يقول الحق تبارك وتعالى: مع أن أيدناك بنصرنا وبالمؤمنين وأخبرناك خبر اليقين أننا نكفيك والمؤمنين، فلا يقطعك ذلك عن إقامة الواجب عليك في عالم الأسباب والحس، واستنفد الوسع وابذل الطاقة. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، لا تقول قد قال الله أنه كافيني وكافي من معي من المؤمنين وتكسل تتخاذل تتراخى. لا لا لا، مهما علمت عظمة الله تعالى وأنه يكون معك فلا تجعل ذلك عذرا أن تقصر فيما كلفك وفيما أحب منك، بل ابذل ما في وسعك وما في طاقتك وما في قدرتك كله له، فهو أحق من تبذل له. أليس قد اشترى منك نفسك ومالك جل جلاله وتعالى في علا؟ ومن أوفى بعهد من الله. إذن فمهما كان وعد جميل ومهما كان تأييد ونصر من العلي الجليل، فلا عذر لذي الطاقة أن يبذل طاقته فيما كلف به فيما أمر به. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال في هذه الأحوال والظروف التي قاتلكم فيها من يعاديني ووحيي وتنزيلي، فقاتلوهم، حرض المؤمنين على القتال، حثهم ورغبهم وشجعهم. ولكن الطلب بالتحريض معناه طلب بقوة. كيف ذلك؟ الحرض الإشراف على الهلاك. يقول أولاد سيدنا يعقوب لأبيهم: حتى تكون حرضا أو تكون ملاكين، أي حتى تقارب الهلاك أو تهلك فعلا. وذي يقول حرض، حرض الممعقتلاني، جنبهم الحرض، جنبهم الهلاك. فما يقال حرض على كذا إلا إن كان يعتقد المتكلم أنه بترك ذلك الأمر الذي يحث عليه يتعرض للضر ويتعرض للهلاك، فمعنى حرضه نجاه من الحرض والهلاك بأمره أو بالتأكيد عليه بفعل هذا الأمر، كما يقال قشر الفاكهة، هذا يعني حط قشر فوقها أزال قشرها، يقولون مرض فلان، مرض يعني أجاب له مرض ولا إيه؟ يعني سعى في إزالة المرض، ساعده على الشفاء على العافية، على مرضه، معنى مرضه قم زيد المرض، هو مرضه ساعده على أن يمده الله بالعافية وقم له بأسباب لإزالة المرض. كذلك حرض ساعدهم على البعد عن الهلكة وموجب الهلكة، حرض المؤمنين على القتال، قل للمؤمنين يصدقوا معي ويبذلوا أنفسهم أموالهم من أجلي، فذلك سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة، فيعيشوا أعزاء في الدنيا لا يذلهم أهل الكفر ويجتاحونهم ولا يخسرون الدرجات عندي في الآخرة. حرض المؤمنين على القتال، فإنهم إن تركوا ذلك على ما شرعت لك وأوحيت إليك وعلى الوجه الذي ارتضيته، إن لم يقوموا بذلك أصابهم الذل واجتاحهم العدو وأهينوا في الدنيا وفتنوا في الدين، وكان هذا هلاك، ثم تعرضوا للعذاب في الآخرة وفوت الدرجات، وهذا هلاك. حرض المؤمنين على القتال، فالجهاد بأنواعه، ومنها القتال له مجالات في الحياة الدنيا إلى آخر الزمان، إلا أن منزل الآية بين لنا على لسان من أنزلها عليك أنواع من القتال تحصل بين المؤمنين بدوافع الأموال أو السلطات أو الأغراض أو بيع أنفسهم لشيء من جهات الكفر، فأمثال هذا القتال ليس من القتال في سبيل الله في شيء، وليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، وفيه جاء من أنزلت عليه الآية يقول عند هيجان هذه الفتن كسروا سيوفكم، كسروا عصيكم، قطعوها، كسروا سيوفكم، وليسعك بيتك، أرأيت إن دخيل علي داري كن كخيري ابن آدم، كخيري ابن آدم. الله أكبر. إذن فالأمور محتاجة إلى بيان، والقتال الذي أمر الله نبيه أن يحرض المؤمنين عليه قتال صحيح قائم على أساس قويم من إرادة إعلاء كلمة الله، يقاتل به معتدون صادون عن سبيل الله يريدون إذلال الشريعة وإذلال الدين وإذلال الحق وإذلال الرسالة وما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من القتال. وهناك نوع من هذا القتال قتال على التأويل لا على التنزيل، وهو الذي قام به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مع سيدنا علي بن أبي طالب عند هيجان فتن يتبرع فيها بذرائع ويتحجج فيها بحجج، والمقصود منها نيل السلطة أو منازعة الأمر أهلها. على مثل هذا الحال قتال صحيح على التأويل، كما أنه على الحال الأول قتال صحيح على التنزيل، وفيما خرج عن هذين النطاقين بقواعدها وأسسها قتال ضلال وفساد لا يحبه الله ولا رسوله. إذا علمنا هذا، فهذا الحث والتحريض من الحق لرسوله يا أيها النبي حرِّض المؤمن على القتال، وقل لهم أنهم بالإيمان به تميزوا عمن كفر بما أنزلت إليك وأوحيته، فليسوا هم بسواء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أي لا تكون المكافأة بمجرد العدد، ولكن انظروا إلى ما جعلت من أسباب ومدد تكون في غيب الأمور، في عجائب تدبيري وتسييري للكائنات. ومن جملة ذلك وجود الإيمان عند المؤمنين قوة معنوية وطاقة روحية غيبية تقتضي أن لا يتساوى الناس ويتكافؤون بمجرد العدد، بل يصل إلى هذا المستوى ويزيد عليه، أن الواحد يقف مقابل 10 والعشرون مقابل 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا سر الغلبة، فقدانهم لفقه وجدتموه أنتم. فأما أنواع الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث والرجوع ففقد الفقه فيهم أشد من بقية الكفار الذين قد يؤمنون بالآخرة والرجوع إليها ولكن كذبوا الرسل وخالفوهم كحال يهود ونصارى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة والرجوع إلى الله ليس عندهم استعداد أن يضحوا باليسير أو بالدنيا الحقير، لأن الدنيا في نظرهم هي الغاية وهي كل شيء، ليس عندهم ما يقابلها حتى يبذلونها في مقابلته، فلا يفقهون أمر الحياة الباقية الدائمة والاستعداد لها. واحد بقي عند أولئك من بقية الكفرة أيضا أنهم لم يفقهوا أن ما آمنوا به من الآخرة لا يكون نيل الفوز ولا السعادة فيه ولا حيازة نعيمه إلا بحسن الخضوع لله والمتابعة لأنبياء ورسله، وفقدوا هذا وأخذوا يقاتلون الأنبياء، فكيف يكون عندهم فقه؟ ولذا مع تباهر اليهود والنصارى بإيمانهم بالآخرة نجدهم غالبا من أذل الناس عندما يواجهون وأخوف الناس للموت من الموت، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. وهكذا يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن فالإيمان والطاعة تكسب صاحبها قوة معنوية وبهجة تهاب في القلوب حتى تجد أن أهل الباطل وأهل الكفر ينازلهم الرعب من المؤمنين ولو قلوه. وبذلك وجدنا أن 3000 من الصحابة قابلوا 200,000، وفي رواية 250,000 في موتة، كل عدد الصحابة 3000، أرسلهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، فقابلهم نصارى الروم 100,000 ومعهم من نصارى العرب 100,000، وانضاف إليهم من بعض القبائل 50,000، فصاروا 250 مقابل 3,000. ثم كان نتيجة تلك المعركة أن فر الأعداد الكثيرة بالعدد الكبيرة وهربوا، وغنم المسلمون منهم كثير ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل من عدد الصحابة إلا 14 أو 16 بس، وقتل من أولئك أعداد كثيرة، وعادوا بكثير من الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الحق: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا. ولماذا نص على 20 وعلى 100؟ يقول أهل التفسير: هذا بيان للحال الذي كان يبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه، فإنهم من بعثهم من السرايا لا ينقصون عن 20 ولا يزيدون على 100 في غالب السرايا، فنص على 20 والـ100. وإلا المراد الحكم ذاته أن كل واحد مقابل 10 وانتهينا، ولكن نص على هذا العدد لكونه أكثر ما زاوله الصحابة في عهد رسول الله فيما يرسله من السرايا، لا ينقصون عن 20 لا يزيدون على 100 في الغالب. فقال: إن يكن منكم 20 صابرون أقل شيء يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم لا يفقهون لا اعتماد لهم إلا على الأسباب والظواهر، وأنتم لكم دعاء وتضرع واعتماد على الرب، ما ليس عندهم، هم لا يفقهون هذا ولا يفقهون. وتجد من فقد الفقه مضطر في كثير من الأحوال لأن يهاب من يفقه، ومن هذا في بعض جوانب شؤون الحياة هيبة أنواع من الحيوانات للإنسان لما أوتي من نور عقل وحكمة، حتى أن الطفل الصغير ليقود الجمل الكبير ويلوي رقبته يمنى ويسرى ويجلسه ويقيمه، تسخير من الله. ووسط هذه حكمة أن هذا مختص بعقل ووعي ليس عند ذاك الحيوان، حتى يأتي إذن من الجبار أن يسلط، فإذا سلط ما عاد ينفع. فإذا نظرنا إلى حيوانات كبيرة يستخدمها الإنسان كالفيل والجمل، نظرنا إلى حيوانات صغيرة تؤذي الإنسان مثل بقة وبعوضة ما يقدر يسخرها، سبحان الله، ليس المسألة حجم ولا قوة ولا كثرة. الجمل والفيل مثل حجمك عدة مرات، وحجمك أنت مثل البعوضة عشرات المرات، فلما هذا سلط وهذا سخر؟ لتعلم أن المسألة فوق الكون مكون، حتى لا يبقى ميزان واحد عندك بتزن به الأسباب وتنسى المسبب. ولكن مع ذلك أيضا في جملة الحكم أن الله تعالى يلقي لأصحاب الصدق معه والإنابة هيبة في النفوس والصدور، حتى من عدوهم الأكثر منهم عدد والأكثر عدة يهابونه ما يخافونه. ويقول سيد أهل الجمال الإيماني والمعرف بالحق: ونصرت بالرعب مسيرتها شهرين. بينه وبين العدو شهر، وقلوب العدو ترتعب منه وترتعد، وهو بعيد من حيث المسافة لما أيده الله به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوم لا يفقهون، ما يفقه أن يلتذ بلقاء الله، ما عرف ربه، ما يفقه، قوم لا يفقهون. لذا سيدنا خالد بن الوليد يكلم أصحاب فارس يقول: إيه أنيبوا إلى ربكم أسلموا خير لكم، وإلا فإني أتيتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. أنتم ما عندكم إلا هذه الحياة ومحرصين عليها، هؤلاء عندهم ما عندهم إلا الله وحرصين على لقاه. بل وكان منتشر بين الفرس محبة الخمر، قال فقد أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر. كما تحبون الخمر تحرصون عليه، عندي قوم يحبون الموت يحرصون على الموت عليهم رضوان الله. فقهوا لأجل هذا الفقه، كان لهم هيبة. ثم إنه يصادف الحق يذكر في العشرون، يقول صابرون من لم يتوفر فيه وصف الصبر ما يقابل هذا العدد. ولما كانت أحوال الناس تختلف، فالسابقون الأولون كانوا بهذه المثابة كلهم وزيادة، فجعل الأمر لأمثالهم. ويوم بدر نزلت الآية، ها وقابل 359. ثم بعد ذلك لكون دائرة الإيمان تتسع والناس ليسوا على مستوى في الصبر وفي القوة الإيمانية، واحد وفيهم من هو أضعف، قال الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وفي قراءة أن فيكم ضعفا ويقرأ ضعفاء، أن فيكم ضعفاء. يقول تعالى فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول هذا أقل الدرجات، أنه لا يجوز للمؤمنين مهما كانوا بأسلحتهم أن يفروا من ضعفهم مثليهم من مثليهم من الكفار، هذا أقل الدرجات. ويمكن أن يقابلوا 10 أضعاف أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب إيمانهم وصبرهم، لكن أدنى الحدود لا يمكن أن يتخلفوا عن مثل ضعفهم عن مثليهم، فمن فر فهو فار من الزحف، عليه العذاب وعليه الإثم ما دام أن العدد ضعفين. يقول سبحانه وتعالى وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، جل جلاله وتعالى في علاه والله مع الصابرين، يؤكد الحق أن النصر مع الصبر وأن التأييد مع الصبر. ولذا كان يقول بعض الصحابة أنه لما خفف الله من 10 إلى 2، قال ممن ذهب منهم من الصبر 18، ما بقي معهم من الصبر إلا 20، فبقي مقابل للـ2، ولكن أولئك الذين ملكوا من الصبر أعلى وأجل يقابلون أكثر من الـ2 ويقابلون 10. وهكذا يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. قال نبينا واعلم أن النصر مع الصبر، ولكن هذا النصر بمعناه الواسع تأييد وغلبة وعاقبة، ليس معنى أن في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل وقعة يقتل الكفار ويعذبون ويظهر عليهم المؤمنون، ليس هذا مرادا. يقول سيدنا يوسف بعد أن مر بمراحل كثيرة، منها إلقاء في الجب ثم استخدامه وبيعه على العزيز ثم دخوله السجن، مراحل مرت عليه، ثم جاءت النتائج والعواقب له والغلبة، قال اجعلني على خزائن الأرض نحفظ، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من يوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال الله وهذا الذي نعطيه الأنبياء والأصفياء والصالحين من تيسيرات وتسخيرات في الدنيا وتدبيرات وعاقبة لهم يسير بالنسبة لما خبأنا لهم، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وتمر الأيام ويأتي إخوانه ويذهبون ويرجعون إلى أن يأتي أبوه وأن وياتي أمه. قبل ذلك لما اكتشف أصحابه أنه هذا يوسف قال إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يدع أجر المحسنين، هذا قال نتيجة الصبر. فما كان عليه أن ألقي في الجب وأن مر بمرحلة استخدام وأن وجع السجن بعد ذلك، نتيجة الصبر محفوظة، نتيجة الصبر قائمة. وأيام كان في الجب كان في عناية من الله ويتردد عليه جبريل كل يوم، وأيام كان في ذلك الاستخدام كان مثلا صالحا شريفا في الآداب والعفة والنورانية والدعوة إلى الله، وأيام كان في السجن كان داعيا إلى الله وكان مرفوع القدر وكان يتردد عليه جبريل وكان الدرجات ترتفع. وبعد ذلك كل جاءت النتيجة الظاهرة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك الصابرون رزقنا الله الصبر والشكر والتوفيق لمرضاته. ثم يذكر الحق ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، نزل في قصة أصحاب بدر والذين أسروا وهم 70 من أهل بدر، وكم في ذلك من حكم وأسرار. الحمد لله أننا نتلو كلاما من عند الله نزل من بين شفتي محمد بن عبد الله، نقرأها كما قرأها ونتلوها كما تلاها. وأصحابه الكرام، من أعلى منا مصدرا ومرجعية ومنطلقا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارفعنا بهذا القرآن واجعله إمامنا أمامنا، يقودنا إلى جناتك وأعلى مراتب الرضوان يا كريم يا منان، واجعلنا عندك في أصحاب القرآن وفي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وقام صلى الله عليه وسلم بحق التحريض على القتال هذا، حتى لما كان في يوم بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. روى الإمام مسلم في صحيحه قال كان عمير بن الحمام يسمع النبي يقول رسول الله أعد علي ما قلت، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. البخين بخين، قال ما حملك على قولك بخين بخين؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، بل فإنك من أهلها. قال وأخرج له تمرات كان يأكل منهن، ثم نظر إلى التمر وقال إن أنا عشت وبقيت في الحياة حتى أكل هذه التمرات إنها الحياة طويلة أبقى في الدنيا. والنبي قال لي أنك من أهلها، رمى التمر من ورائه ودخل المعركة عليه رضوان الله، فكان أحد 14 الذين استشهدوا يوم بدر، عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا واصل النبي حثه بأنواع مما ذكر لهم وبنفسه الكريمة، فكان أقربهم إلى العدو في كل معركة يحضرها صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ارزقنا حسن متابعته واحشرنا جميعا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح شوننا والمسلمين، فرق كروبنا والمسلمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.